وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة جديدة، مسألة 185: لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد كما تقدم. انتهت هذه المسألة، مضمونها واضح. فإن العيب تارة يكون ثابتا قبله، قبله شنو؟ قبله، قبل العاقد، فيثبت هنا خيار الرد، هذا واضح. وإنما الكلام لو حدث العيب قبل أن يتحقق القبض وبعد العقد، بعد العقد ولكن قبل أن يتحقق القبض، فالحكم هنا هو يعني شنو؟ كما هو الحال في العيب الحادث قبل العاقد، يعني يثبت خيار الرد. وما هو الوجه في ذلك؟ الجواب: يمكن أن يتمسك بوجهين. الوجه الأول إن المورد من موارد الشرط الضمني، فهناك شرط ضمني بين الطرفين. لو حدث عيب قبل القبض فلي الحق في الخيار، لأن قبل القبض حصل، وحينئذ يثبت الخيار بهذا الشرط الضمني. هذا الوجه الأول، فإن قبلناه فبها. الوجه الثاني: البناء العقلائي. هناك بناء عقلائي على أنه لو حدث عيب قبل القبض فللمشتري حق الفسخ. ثم نضم إلى هذه المقدمة مقدمة أخرى ونقول: حيث إنه لا ردع عن هذا البناء العقلائي فيثبت بذلك، بذلك ماذا يثبت؟ إمضاؤه. إذن نحن بالخيار بين سلوكي أحد هذين الطريقين أو كلا هذين الطريقين، فإما أن ندعي وجود شرط ضمني بين المتعاقدين، أو ندعي وجود بناء عقلائي جمعي واسع بين كل العقلاء، في أنه لو حدث عيب قبل القبض فللمشتري الخيار في الرد. إذا ثبت هذا البناء صغرويا نضم إليه ماذا؟ كبرى. نقول: إذا لم يكن هذا البناء العقلائي مرضيا لدى الشرع كان من المناسب ردع الشرع عنه، لأنه يؤثر على الشرع هذا، فحيث لا ردع يثبت بذلك الإمضاء. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. مسألة صار واضح، الشرط الضمني بين المتعاقدين بينهما هذا يكون، أما البناء العقلائي بين كل البشرية العقلاء. زين، ها هذه القضية إيه هو هذا أنا هذا هم بالأثناء هم أركز عليه. خو هذا إذا واحد قبله صغرويان هاي قضية ترجع لك. بالنسبة إلى أنه شرط ضمني بين الطرفين الظاهر أن هذا ليس قابلا علما للتشكيك. وجداني خو أنت لما تروح تشتري حاجة وقبل ما يعطيك هذه الحاجة صار بها عيب تقول له ما أخذها، هذا فرد شيء واضح بين المتعاملين. إذا إنما الكلام في من في الآخر وهو البناء العقلائي العام، هل هو قد واحد شنو يشكك، لكن إذا سلم صغرويا الأمر بعد بيدك بما قد واحد ينكره. فإذا سلم صغرويا أنه متحقق حينئذ الكبرى تنضم إليه، وهو أنه حيث لا ردع يثبت. مسألة 186، لو باع جملة فتلف بعضها، ولا يخفى أن تعبير جملة تعبير شويون قديم شوي، ما أدرس التعبير الجديد المناسب شنو. هو شي يريد يقول جملة يعني شنو، لو باع جملة يعني مجموعة أشياء في حزمة واحدة باعهن إيه بهذا الشكل في سلة واحدة. سيدا أريد نقول لو باع مجموعة أشياء في سلة، بس شوية كبير هذا صار ها إيه، بس أنا ما أريد أن أقول أن هذا إيش، بس أقول زين لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ورجع إليه ما يخصه من الثمن، وكان له الخيار في الباقي. هذه المسألة انتهت تشتمل على حكم واحد، وحاصله أنه لو باع شخص مجموعة أشياء في سلة واحدة وفرض أن بعض المبيع بعض تلك الأشياء التي اشتريت تلف، ففي مثل هذه الحالة ينفسخ العقد بالنسبة لمن؟ إلى المقدار التالف، ويسترجع من يسترجع؟ المشتري. ماذا يسترجع؟ مقدار الثمن المقابل لمن؟ للتالف. وله حق آخر هذا المشتري غير استرجاع مقدار الثمن، له حق آخر وهو ماذا؟ له الخيار في الباقي، يعني إلى حق في الباقي يفسخ، وبتعبير آخر كل المعاملة راح تنفسخ حينئذ، لأن ذلك البعض انفسخ بالتلف والبعض الثاني بما أنه بقي وحده يفسخ فيه، فإذا بالتالي المعاملة جميعا بأجمعها قد انفسخت، لكن بشكل تجزيئي تبعيضي ما يأثر. هذه المسألة قبل ما نشرع في توضيح بعض أمور هذه المسألة، نقول بداية المسألة ماذا كان التعبير؟ لو باع جملة، هل المناسب في مقام التعبير هنا؟ لأن أشياء قد بعض مرات واحد يغفل عنها، مناسب لو باع جملة يو لو اشترى بدل باع اشترى، يا تعبير اشترى او لا او تعبير باع، لعل انا اشوف ان الانسب اذا انا اريد ان اكتب اشترى اشترى بدل باع، والامر سهل ما يأثر. امشي. هذه المسألة هذه المسألة خصوصا سأنا همات أقول أن أكو فرد قرينة تساعد على أن يكون لو اشترى بالتعبير. ماذا قال بعد ذلك؟ ورجع إليه ما يخصه من الثمن. لمن يرجع ما يخصه من الثمن؟ هو للمشتري مو للبايع. الرجوع بعد الفرد يكون علما للمشتري. هذه قرينة واضحة في أنه يكون نعبر لو اشترى لا أنه نعبر لو باع، والأمر سهل امشي. هذه المسألة تعرض إليها الشيخ الأعظم قدس سره في المكاسب، قال ما نصه، أقرأ لك عبارته في الجزء السادس صفحة 281 قائلا: لو تلف بعض المبيع قبل قبضه فإن كان مما يقسط الثمن عليه. يعني شنو يقسط الثمن عليه؟ يعني كان شيء معتد به، مو أنه كان شيء جزئي لا يقابل بجزء بقسط من الثمن. فإن كان مما يقسط الثمن عليه انفسخ البيع فيه فيما يقابله من الثمن. لو أنا كنت أريد أن أكتب هيك أسوي: فإن كان مما يقسط الثمن عليه انفسخ البيع فيه بلحاظ هاي كلمة بلحاظ أجيبة، بلحاظ ما يقابله من الثمن. شوينا أحسن العبارة تصير إيه؟ لأن التالف، الشيخ ما تريد يبين الدليل، يريد يبين الدليل. المقصود هو ماذا؟ تلف قسم من الببيع نصفه، فينفسخ بلحاظي نصف المبيع ونصف الثمن. شنو الدليل؟ شوف الدليل قاعد يذكر الشيخ: لأن التالف مبيع تلف قبل قبضه فإن البيع يتعلق بكل جزء، إذ البيع ليس إلا التمليك بعوض. هو إصرار عدة، وكل جزء كذلك. قصده وكل جزء كذلك يعني شنو قصده؟ يعني فيه تمليك بعوض فيصدق عليه البيع. يعني نقاط. ثم قال: وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف في المسألة. انتهى ما أفاده قدس سره. ما رأيكم في هذا؟ لو كان ذاكرة بلا 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 لو كان ذاكرة بلا بلا إيش؟ بلا توجيه فني كان أحسن. بعض مرات بعض الأشياء اسكت عن توجيهها، لأن لما تذكر توجيهها يصير حينئذ قال وقيل بها وردوا بدل. أنت اسكت وحينئذ تنجو من المشكلة. قال قدس سره، أو قبل قال ما ذكره قدس سره يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى: بعض المبيع مبيع، بعض المبيع مبيع، يعني يطلق عليها عنوان المبيع، وهذه المقدمة صرح بها قدس سره. إيش قال؟ شلون قال؟ قال: لأن التالف مبيع، تلف قبل قبضه، فإن البيع يتعلق بكل جزء. يعني هذا القسم تحقق فيه بيع، ذاك القسم الثاني من المبيع تعلق به البيع، ذاك القسم الثالث. يعني إذا كان 10 أجزاء كم بيعكوا؟ 10 بيوع. هذا هم لما بينت المطلب، أكو بعض المطالب يكون لا تبينها، لما بينت صار رد عليه، استفيد الرد والمناقشة. هذه مقدمة أولى، وهي أن البيع يصدق، عنوان البيع والمبيع يصدق بلحاظ كل جزء من أجزاء المبيع. والمقدمة الثانية: ما دام يصدق على كل جزء تلف عنوان المبيع، ما دام يصدق عنوان المبيع فنطبق قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. إذن ما أفاده الشيخ الأعظم مبني على هاتين المقدمتين، وكلتا المقدمتين قابلة للمناقشة. أما الأولى وهي أن أجزاء المبيع يتعدد بلحاظها البيع بعدد الأجزاء، فهي مخالفة للوجدان، فهي مخالفة للوجدان، فإن أجزاء الشيء إذا أجزاء المبيع إذا يطلق عليها مبيع، فيلزم من اشترى كتابا واحدا وأجزاؤه أجزاؤه أجزاؤه، كل ورقة هي جزء من ذلك الكتاب، فيه 100 ورقة، فأنا اشتريت 100، تلتزم بهذا الشيء 100 مبيع. هو قاعد يقول أجزاء الشيء يصدق، أجزاء الشيء المبيع يصدق عليها عنوان المبيع، فإذا من اشترى كتابا واحدا حيث يشتمل على 100 ورقة، فحينئذ بالتالي يلزم أن يصدق أنه صدر منه أو تحقق منه 100 بيع. هاي شلون نلتزم بهذا؟ تفضل. أي؟ أي؟ إذا كان يقسط عليه الثمن، بدل ماذا؟ بالمثال بدل ماذا؟ أي المثال واحد يبدل. فلو اشترى ماذا؟ افترض على أنه 10 دفاتر ماذا؟ رزمة واحدة، فيقول على أنه تحقق مني 10 بيوع. شو هذا صحب يعني هاي الحكاية؟ على أي حال فيلزم أن يلتزم بهذه المقدمة، تبقى صغراها هسه هذه عهدتها على المدعي. المقدمة الثانية هي الذي مهمة، المقدمة الثانية التي ذكرها قدس سره: نتمسك بقاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مالي من مال بائعه. وهذا يمكن أن يشكل عليه بأنه السند ماذا؟ السند مرسل حسب الفرق، فكيف تتمسك به وتستند إليه وتستند إليه؟ ولذلك أنا لعله أكثر من مرة ذكرت هذا المطلب، كتاب المكاسب لا يربي الطالب تربية كما يرام، لأن الأشياء الضعيفة التي لا يبني عليها الشيخ في الرسائل هي التي ضعيفة السند، مثل هذا في المكاسب تشوف على أنه يبني عليه ويفتي على طبقه، فالطالب حينئذ ينمو ويربو على هذا المنهج الذي الاعتماد على الأسانيد الضعيفة، والحال على أن الشيخ في الرسائل لا يرضى بذلك. فلذلك المكاسب، هاي الحكي ماذا نخليه بيناتنا همات، بس أنا أريد أن أنتم تلتفتون إلى ذلك، أن المكاسب يربي الطالب تربية علمية، ما إن قلت قلت يردوا عليه، يربي ماذا على هذا الشيء، أما على المنهج الصحيح في من؟ في الاستنباط، لا يربي على من على ذلك، لما أشرت إليه من أنه يعتمد على المراسيل التي لا يقول هو قدس سره بها، والأجدار. الآن لاحظ ماذا أنا أريد أن أستدل، والأجدار أن يتمسك لإثبات الضمان في هذه الحالة، أي حالة ما إذا تلف بعض المبيع قبل القابض، وأنه يقسط الثمن على المبيع. الأجدر أن يستدل لا بما ذكره من أن بعض المبيع مبيع، وإذا صدق عليه مبيع فنتمسك بمن؟ بقاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مالي. لا 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 لا، استدلال جديد، هذا استدلال جديد، نتمسك باستدلال جديد، نقول إذا تلف بعض المبيع قبل قبضه هناك سيرة عقلائية، هناك سيرة عقلائية على جوازه أن يفسخ المشتري، أو مو يفسخ، يبطل البيع بلحاظ تلف، يعني هو تلف بعد، على أنه يبطل البيع بلحاظ هذا الجزء التالف، ويسترجع المشتري الثمن، يعني ثمن هذا المقدار التالف، نقول على أن، وبالنسبة إلى الباقي له الخيار في الإمضاء ما دام حصل تلف قبل القبض، بالنسبة إلى هذا الذي تلف قبل القبض إلى حق أن يطالب بالثمن قسطا من الثمن، بالنسبة إلى الباقي إلى حق الخيار، لأن جزء من المبيع ليس هو المبيع التام، فنقول على أنه المناسب هكذا يصير. ما هو المستند؟ وهي مجرد دعوة، هذه دعوة، نقول البناء العقلائي، هناك بناء عقلائي على ذلك، وإذا قلت من أين لك هذا البناء العقلائي، هذا مجرد دعوة. قلت الآن أنت جرب في حياتك، إذا اشتريت فرد شيء أنت وهذا الشيء بعدك ما قبضته، قلت له أروح شويون للبيت وحتى أجيبا أو يايا لأولاد أو أستعين بهم في من؟ في حمل هذا مبيع، لما رجعت وإذا نصف المبيع كان تالف، ماذا تصنع؟ والعقلاء ماذا يصنعون في مثل هذه الحالة؟ أخو تلف نص، نص الثمن رجعه إلى هذا المشتري. وإذا فرض على أنه هذا المشتري لاحظ على أنه تبعض عليه ذاك النصف ما يفيده الباقي، تبعض عليه، فحينئذ يتمكن من الفسخ في المجموع في القسم الباقي، يعني بالتالي في المجموع. بس يبقى فرد شيء، هذا بناء عقلائي وحده لا يكفي، المهم يكون تضيف للإضافة. شو تقول؟ وحيث لا ردع عن هذا البناء العقلائي فيثبت بذلك الإمضاء. هذه طريقة جديدة، ما أقول جديدة بذلك المعنى، طريقة سليمة للاستدلال في أمثال هذه الأمور العقلائية. بلي؟ مؤتس خيار تبعض الصفقة إذا فرضنا على أنه من الأول كان، الآن ما أكو ماذا تبعض الصفقة، من الأول ما كان، وإنما حصل تلف في الأثناء قبل القبض، حصل تلف. هسا إذا ما قلنا هذا خيار تبعض الصفقة يشمله، هذا الذي ذكرته مقبول أو لا؟ بناء عقلائي موجود أو لا؟ تشككون به هذا البناء العقلائي؟ أنت ما تسويه؟ سويها بعد شنو؟ هذا النص رجع لي ثمنه في أمان. وإذا الخيرة هم ما طلعت مو زينة على القبول بلحاظ القسم الثاني، تقول له أفسخ بلحاظ المجموع، بناء عقلائي موجود على هذا الشيء، وحيث لا ردع يثبت بذلك الإمضاء. هذه طريقة جديدة للاستدلال. اللهم صل على محمد وآل محمد.